باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس ماري مرقس الإصحاح 14 من أول الآية 12. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعاه وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعد لنا. فخرج تلميذاه وأتي إلى المدينة ووجد كما قال لهما فأعد الفصح. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا وصلنا للأسبوع الأخير أسبوع الآلام، واليوم بنبتدي في أحداث يوم خميس العهد. واللي متابع معانا التواريخ يعرف ان يوم خميس العهد دوت كان بيوافق 13 نيسان او 5 ابريل سنة 30 ميلادي. شفنا في احداث الاسبوع الاخير دوت يوم الحد حد الزعف الدخول الانتصاري للسيد المسيح. شفنا يوم الاثنين اثنين البصخة لعن التينة وتطهير الهيكل. شفنا يوم الثلاث يوم التعليم، اليوم اللي قضاه السيد المسيح كله في الهيكل يعلم. شفنا يوم الأربع اللي هو يوم الصمت أو يوم الخلوة اللي قضاه السيد المسيح في بيت عنيا وسط أحبائه. اليوم بنبتدي أحداث يوم خميس العهد. إن كان يا أحبائي أسبوع الآلام هو رحلة للدخول إلى الأقداس، ففي يوم الاثنين كنا في الطريق للهيكل، يوم الثلاث وصلنا لرواق سليمان واستمعنا لتعليم السيد المسيح، لأن زي ما قلنا كان ده المكان المعد في الهيكل للتعليم. اليوم يوم الخميس بندخل إلى القدس. ليه؟ لأنه في الهيكل وفي الجزء اللي بيدعى القدس في حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولانية مائدة تسمى مائدة خبز الوجوه، عليها 12 خبزة، وديت بترمز للمسيح اللي أعطانا جسده ودمه مأكل ومشرب. فيوم خميس العهد أسس سر الإفخارستيا وكأننا بنقف أمام مائدة خبز الوجوه. الأمر الثاني اللي بنجده في القدس مذبح اسمه مذبح البخور، والبخور رمز للصلاة زي ما قال سفر الرؤيا 24 قسيس مسكين مجامر مليانة بخور الذي هو صلوات القديسين. فمذبح البخور رمز للصلاة. ويوم خميس العهد بنرى الصلاة أو المناجاة اللي السيد المسيح قالها في يوحنا 17. فعشان كده كأننا يوم خميس العهد دخلنا للقدس لنقف أمام خبز اللجوء في تأسيس الإفخارستيا وأمام مذبح البخور حيث نستمع إلى المناجاة اللي كانت ما بين الآب والابن في يوحنا 17. أحداث يوم الخميس يا أحبائي أحداث طويلة شوية، بتبتدي بالعشاء الأخير. بعد العشاء المسيح غسل أرجل التلامذة، بعد غسل الأرجل جه تأسيس الإفخارستيا. النقطة نمرة 4 الأحاديث الوداعية أو أحاديث الباراكليت زي ما بتسميها الكنيسة اللي كانت ما بين السيد المسيح وما بين تلامذته يوحنا 14 و15 و16. وبعد كده المناجاة ما بين الابن في تجسده وما بين الآب اللي هي موجودة في يوحنا 17. وبعد كده الحادثة نمرة 6 الصلاة اللي صلىها السيد المسيح في البستان لما طلب من الآب أن يعبر عنه الكاس. وعند منتصف ليل يوم خميس العهد يهوذا قاد الرؤساء والجند للقبض على يسوع في البستان. وانتهت أحداث يوم خميس العهد بالمحاكمة الغير عادلة اللي حكم فيها السيد المسيح في دار رئيس الكهنة. دول الثمان نقط الرئيسية اللي هناخدهم بالتفصيل في أحداث يوم خميس العهد. نشوف الأحداث بالتفصيل. آخر حاجة كنا سايبين السيد المسيح يوم أربع البصخة بايت في بيت عنيا. صحي تاني يوم الصبح يوم الخميس الصبح ما نعرفش شيء عن أحداث نهار يوم الخميس. الكتاب المقدس ما ذكرش إلا حصل في النهار بتاع اليوم دوت. لكن على ما يبدو أن السيد المسيح قضى اليوم كله في بيت عنيا في خلوة في هدوء. لم يظهر السيد المسيح أي استعداد أو أي نية أن هو يطرد بيت عنيا ويروح لأورشليم. كان حوالين السيد المسيح أحباؤه متمثلين في تلامذته في المحبين للمسيح من بيت عنيا بيت مريم ومرثا ولعازر ومن قرية بيت عنيا عموما، وبالتأكيد كانت من ضمنهم أمنا العذراء، لأنه هنلاحظ في أحداث يوم الجمعة أنه العذراء مريم كانت بترافق السيد المسيح طول مراحل المحاكمة ومراحل الصليب. حتى أنه الكنيسة الكاثوليكية بترتب كده نظام لطيف خالص في أحداث يوم الجمعة في الطقس الكاثوليكي، يعني يسموه ضرب الصليب. المراحل 14 مرحلة على ما أذكر يقسموا فيها أحداث يوم الجمعة. العذراء تقريبا قاسم مشترك وإن لم تكن ليها بعض المحطات، اللي مننا يدخل الكنائس الكاثوليكية تلاقيهم على جناب الكنيسة كده حاطين 14 أيقونة في الجنب، يوم الجمعة يلفوا تحت الأيقونات ديت، وكل مرحلة من مراحل الصليب الـ14 ليها قراءات، يعني الطقس الكاثوليكي يعني كده. فأمنا العذراء طبعا الكتاب المقدس بيؤكد هذا، وطبعا في طقس كنيستنا برضو حضور العذراء عند الصليب، ولما رفعت عينيها للصليب، وزي ما ذكر الكتاب أن ربنا يسوع سلم أمنا العذراء ليوحنا. فقصد الكلام يعني أنه العذراء كانت حاضرة أحداث يوم الجمعة، فده يلقي بالظل أنه يوم الخميس كانت أمنا العذراء موجودة مع ربنا يسوع في بيت عنيا، وانتقلت معاه لأورشليم وعصرت الأحداث بتاعة الصليب من باكر الجمعة. فبقول كان حوالين السيد المسيح أحباؤه على رأسهم أمنا العذراء وتلامذته والمؤمنين من أتباعه، أيضا كان في وسطهم يهوذا، لكن كان مش موجود في وسطهم كتلميذ من تلامذة المسيح، إنما كان بيمارس عمله الجديد كجاسوس للسيد أو جاسوس على السيد. كان بيتحين الفرص علشان يروح يخبر الرؤساء للقبض على يسوع، لأن شفنا يوم الأربع كان تمت المقايدة ما بين الرؤساء وما بين يهوذا أنه يسلم المسيح. فالمهم أنه ظهر للتلامذة أنه سيد المسيح هيقضي يوم الخميس كله في بيت عنيا، ما أظهرش أي استعداد أن يروح أورشليم. فتوقع التلاميذ أنه المسيح هيأكل الفصح في بيت عنيا، فراحوا يسألوه أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح. ولما بيقولوا له أين تريد أن نعد لك، لأنه فعلا الفصح محتاج إعداد. نمرة واحد، لازم يجهزوا الخروف، لازم يجهزوا الأعشاب المرة، لازم ينقوا البيت من الخميرة، لازم يجهزوا الأواني، لازم يجهزوا كؤوس الخمر، بيحتاج ترتيب. فراحوا يسألوه أدام أنت قاعد في بيت عنيا وشكلك ناوي تأكل الفصح في بيت عنيا، فأين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ رد المسيح بقى كان غامض شوية أو غريب شوية. قال لهم اذهبوا إلى المدينة، مدينة طبعا هي أورشليم، إلى فلان، إلى فلان مالش اسمه، وقولوا له المعلم يقول إن وقتي قريب عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. حرص السيد المسيح يا أحبائي إنه يخفي المكان اللي هياكل فيه الفصح. كان المكان غير معلوم للتلامذة ما عدا التلميذين اللي أرسلهم، وفوق مش هقول بقى الـ12 العشرة الباقيين، لما دخلوا المكان فوجئوا أن هذا المكان المسيح هيأكل فيه الفصح. لكن تعمد السيد المسيح أن يخفي المكان. اذهبوا إلى المدينة إلى فلان بدون ما يقول اسمه، وقولوا له فين المكان وهو حيوريكو المكان اللي حنأكل فيه الفصح. طبعا حرص السيد المسيح ده ليه؟ لأنه مش عايز يهوذا يعرف المكان اللي السيد المسيح هياكل فيه الفصح لألا يروح يخبر الرؤساء. وطبعا هو عارف انه عايزين يقبضوا عن المسيح خلوة من الجمع، فهو قاعد في البيت بسهولة يقدر يدخله ويقبضوا عليه بدون ما الناس تحس حسب فكر اليهود، فما يحصلش شغف في الشعب. فالمسيح قصد ان يخلي الموضوع في طي الكتمان علشان يفوت الفرصة على يهوذا، لانه كان يشتهي زي ما هنشوف في حديثه انه ياكل الفصح دوت مع التلامذة. فتعمد السيد المسيح انه يخفي ويكون حريص انه ما يظهرش المكان اللي هياكل فيه الفصح مع تلامذته. ودي احبائي تفهمنا نقطة حلوة في تدبير ربنا، ازاي نوفق ما بين ارادة الله وما بين الحرية المطلقة اللي مديها لكل انسان. من جهة تدبير الله ومن جهة ارادته ومن جهة احكامه، سبق السيد المسيح واعلن صراحة انه بعد يومين يكون الفصح زي ما شفنا في مساء يوم ثلاث البصخة، بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب. فحدد بمنتهى الوضوح أنه هيتصلب في عيد الفصح. ده في تدبيره، ده في حكمته، ده في مقصده الإلهي. طيب في الوقت نفسه يهوذا حر بيتصرف بحرية مطلقة. يعني كان ممكن فعلا لو يهوذا عارف المكان كان يوم الخميس يروح يقبضوا على المسيح وما كانش يتصلف في الفصح. طيب منين انت يا ربي بسابق علمك وبتدبيرك محدد مواعيد واوقات واحداث، ومنين مدي للانسان حرية يتصرف؟ اهي الحادثة دي كشفت ازاي نوفق ما بين الاثنين. هو في تدبيره مرتب هتصلف في الفصح. طب ما يهوذا حر بيتصرف بحريته، ممكن يهوذا يروح يخبر الرؤساء، قصد انه يعلن انه بيخفي الميعاد عن يهوذا علشان يبقى يهوذا بيتصرف بحريته كاملة وهو نفسه بتدبيره بيتمم المقاصد الإلهية. ودي زي ما بقولك يا حبايبي بتكشف لنا بقى ازاي نوفق ما بين تدبير الله وما بين الحرية الكاملة اللي مديها لكل انسان يتصرف كيفما شاء. فأخفى المكان عن يهوذا. طيب يجي السؤال، طيب منين السيد المسيح عارف بتآمر يهوذا مع الرؤساء وبالتالي بيخفي المكان عن يهوذا؟ طبعا كإله هو يعلم كل شيء، كإله هو يعلم كل شيء، لكن كإنسان عارف منين؟ مسيح الله الظاهر في الجسد. طب في التجسد، في الناسوت، في إخلاءه لذاته، عرفت منين يا يسوع انه يهوذا متآمر ضدك؟ قالوك احبائي احتمال كبير ان تكون اخبار التآمر اللي ما بين يهوذا وما بين رؤساء اليهود وصلت للسيد المسيح عن طريق اثنين من تلامذته، لكن خفية بسبب الخوف من اليهود، والاثنين دول من واحد منهم من اعضاء السنهدريم والتاني من المقربين رجل شريف. مين دول؟ دول يوسف ونقوديموس. نقوديموس دوت كان تلميذ للمسيح لكن خفية. هنسمع بقى في ختام يوم الجمعة العظيمة هيظهر نقوديموس. والتاني يوسف الرامي مفيش ما يؤكد انه كان من اعضاء السنهدرين، لكن كان انسان شريف في مركز كبير، فكان من المقربين للرؤساء. فممكن قوي عن طريق حد من الاثنين دول أخبر السيد المسيح أنه في مؤامرة حصلت ما بين يهوذا وما بين الرؤساء. ودي أحبائي تلقي بضوء على نقطة كنت اتكلمت فيها المرة الأخيرة لما كنا بنتأمل في الحوار اللي دار ما بين يهوذا وما بين رؤساء اليهود بخصوص تسليم يسوع. راح يهوذا يقول لهم ماذا تعطوني وأنا أسلمه لكم؟ يقول الكتاب ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه فضة. فالمرة اللي فاتت اتسألنا منين الإنجليين عرفوا الحوار دوت؟ دي حاجة كانت ما بين يهوذا وما بين رؤساء اليهود. طب عرفوها منين؟ كتبوها ازاي؟ المرة اللي فاتت قلت لكم كان قدامنا احتمال من الاثنين، يعرفوها من يوحنا، لأن زي ما قلنا يوحنا ابن زبدي أبو زبدي كان من تجار السمك الكبار في أورشليم وكانوا بيوردوا السمك لرئيس الكهنة، وكان معروف في دار رئيس الكهنة، عشان كده هنشوف في أحداث يوم الجمعة لما جه عند الباب الجارية دخلته، لأن ده معروف بيجي البيت ده كتير، وطلعت وصت لبطرس عشان يدخله. فقلنا يبقى احتمال أن يوحنا بسبب قربه من الرؤساء عرف، بس استبعدنا يوحنا لأنه قلنا يوحنا ما كتبهاش في الإنجيل بتاعه، لكن اللي كتب القصة دي متى ومرقس ولوقا. فقلنا الاحتمال التاني اللي احنا رجحناه المرة اللي فاتت أن يكون ماري مرقس، واستندنا لإيه في كده؟ قلنا أن أبو ماري مرقس كان من الأغنياء اللي في أورشليم، فكانوا من المقربين لرؤساء الكهنة، فكان على علم باللي بيحصل داخل المجمع. ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. النهاردة أقدر أضيف احتمال تالت، هما يوسف ونيقوديموس، ما انتبهتش ليها يا ممكن شو أخذ بالي منها المرة اللي فاتت، لكن في احتمال قائم أيضا أن يكون يوسف أو نيقوديموس هما اللي كانوا حاضرين الاتفاق بتاع يهوذا، وهم اللي أخبروا البشريين وبالتالي كتبوه في الإنجيل، زي ما احتمال برضو هم اللي عرفوا في حديث النهاردة بأن يهوذا متآمر، فبناء عليه السيد المسيح تعمد أن يخفي المكان اللي هياكل فيه الفصح عن مسامع يهوذا. طيب نرجع بقى للسيد المسيح، راحوا يسألوه أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح. بص رد المسيح بقى من إنجيل ماري مرقس، يقول إيه؟ فأرسل اثنين من تلاميذه، ما نعرفهمش مين الاثنين دول، لوقا هو اللي ذكرهم لينا إنه التلميذين دول كانوا بطرس ويوحنا. متى قال لتلاميذه اذهبوا إلى المدينة، مرقس قال أرسل اثنين من تلاميذه، لوقا قال لنا التلميذين دول هم مين؟ بطرس ويوحنا. شوف يا حبايبي لما نحط الحادثة من الأناجيل الثلاثة أو من الأربعة نحطها جنب بعضها توضح نور جديد في الأحداث. أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة، احنا في بيت عني حوالي 2.5 ميل بعيد عن أورشليم، فبعتهم للمدينة اللي هي أورشليم، قال لهم فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعه. قلت لي طب ودي علامة؟ واحد دخل مدينة مسيح بيديله علامة، العلامة دي لازم تكون حاجة مميزة، حاجة متفردة، حاجة ما بتحصلش كتير. طب العلامة ايه؟ إنسان حامل جرة ماء. طب ودي علامة؟ دي علامة. ليه؟ لأنه حمل جرة الماء دي كانت شغلة العبيد وبالأكتر النساء، كانت الجواري الستات العبيد كانوا شغلتهم يروح يملوا المية من البير ويروحوا البيت، فدي كانت تملي شغلة البنات. فالشيء المألوف انك تلاقي ست شايلة جرة مية ومشي، لكن الحاجة غير المألوفة ان نجد راجل شايل جرة المية. فالعلامة ما تخبش، فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعاه، راحوا لقوا راجل شايل جرة المية. والشيء المؤكد يا أحبائي أولا من التقليد ومن كل الدارسين إنه حامل جرة المية ده مين؟ هو أبونا ماري مرقس. فاكر مرة في عيد من أعياد ماري مرقس كنا عزة كده كان عنوانها إنسان حامل جرة ماء، فشيء مؤكد إنه حامل جرة المية ده كان ماري مرقس. فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعه وحيثما يدخل، امشوا وراه لغاية ما يدخل البيت، فقولا لرب البيت، مش قولوا بقى للي شايل المية، لا لرب البيت. طب رب البيت هو مين؟ طبعا الراجل قلنا ماري مرقس، البيت بيت ماري مرقس العلي. طيب رب البيت هيبقى مين؟ أرسطو بولس أبو ماري مرقس. ودي أحبائي كشفت لينا بقى نقطة، احنا كلنا عارفين من حياة ماري مرقس ان ابوه أرسطو بولس قبل الايمان على ايد ماري مرقس، وعارفين القصة لما كان ماشي هو وابوه وشاف اسد ولبوة طالعين عليهم، فالاب لما لقى الاسد ثاير فخاف على ابنه فقال له القصة دي رواها ساويروس ابن المقفع في كتاب تاريخ البطاركة الجزء الاول، فقال لابنه اهرب انت وسيب الاسد يفترسني انت لسه شاب صغير. فمرقص طمن أبوه قال له ما تخافش، وقف قدام الأسد وقال له باسم يسوع ينشق الأسد واللبوة وينقطع وجودكم في البرية دي. كان هم ماشيين في برية الأردن، فانشق الأسد والدب وماتوا. فأبوه سأله إيه اسم يسوع دوت اللي بيعمل المعجزات دي؟ فكانت دي أول كرازة لماري مرقص، وأول من قبل الإيمان على إيد ماري مرقص كان أبوه أرسطو بولس. دي قصة معروفة مؤكدة. علشان كده من ضمن الأسباب ليه ماري مرقص يتحط جنبي الأسد، طبعا في أسباب كتيرة لكن دي من ضمنه، إنه أول معجزة عملها ماري مرقص كانت شق الأسد واللبو. لكن اللي كانت مسار كلام بين الدارسين، المعجزة دي حصلت بعد القيامة ولا قبل القيامة؟ ولغاية هذه الآية لما كنا بنسرد المعجزة ديت ما فيش شيء مؤكد، مش عارفينها، ممكن تكون قبلها ممكن تكون بعدها. لكن بالرجوع للآية ديت يا أحبائي تأكد لينا أن أرسطو بولس قبل الإيمان بالمسيح قبل الصليب. ليه؟ أهو مش ورا ماري مرقص، دخلوا البيت. لما دخلوا البيت كلموا مين؟ رب البيت. حيثما يدخل فقول لرب البيت أرسطو بولس إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذ. ده يؤكد إنه أبو ماري مرقص في الوقت دوت كان قابل الإيمان بالمسيح. يبقى ده يؤكد إن المعجزة بتاعة شق الأسد واللبوة حصلت قبل القيامة. عشان كده بقى ما نستغربش، أو لما نحط دي بقى جنب لوقا 10 إنه رجع السبعين بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، وسيد المسيح أعطاهم السلطان، فكان من ضمنهم ماري مرقص اللي أخذ السلطان ده ومارس هذا السلطان في إيمان أبو أرسطو بولس. لأنه طبعا بالتأكيد يا أحبائي مش معقولة أرسطو بولس لسه مش قابل الإيمان بالمسيح وحيقبل إن المسيح وتلامذته يدخلوا البيت بتاعه ويأكلوا الفصح، وخصوصا أنه معروف أن الرؤساء كانوا ضد المسيح ومتآمرين لقتله. فده يؤكد أنه رب البيت أبو ماري مرقص كان قبل الإيمان بالمسيح. وحيثما يدخل فقول لرب البيت أن المعلم يقول أين المنزل. أين المنزل دي برضو ذكرتني بميلاد المسيح. طبعا يعني إحنا في الفترة دي في فترة كيهك واستعداد الكنيسة كله للتجسد، لكن طبعا احنا ملتزمين بالسلسلة، احنا بقالنا دلوقتي اكتر من 4 سنين تقريبا بنتأمل في حياة سيد المسيح. فيعني حياة المسيح كلها ذكية، صح الكنيسة مركزة على التجسد في كيهك، لكن طبعا احنا مضطرين ان احنا نتكلم في اسبوع الالام بحسب السلسلة بتاعتنا يعني. لكن المنزل دي فكرتني بميلاد المسيح، لما أمنا العذراء كانت حامل بالسيد المسيح وتمت أيامها لتلد وكانت موجودة في أورشليم علشان تكتتب مع يوسف رجلها لكونه من بيت داود ومن عشيرته، فيقول لم يكن لهما موضع في المنزل. يعني في ميلاده كان يبحث عن منزل، وفي فصحه الأخير أيضا يبحث عن منزل. في ميلاده ما كانش له موضع في المنزل، لكن في الفصح الأخير لقى منزل يصنع فيه الفصح، ونفرح إنه المنزل دوت كان بيت أبونا ماري مرقص العلي. إن المعلم يقول أين المنزل حيث أكل الفصح مع تلاميذي. ديت يا أحبائي يعني شبه مؤكدة في إنه كان في اتفاق ما بين السيد المسيح وأرسطو بولس قبل الفصح، كان المسيح مرتب معاه، وده يدل انه كان الراجل ده المسيح بيأتمنه. ده بقولك ده بيخفي الخبر دوت عشان يهوذا ما يعرفش، فكون انه هو افصح بيه لرب البيت اللي هو زي ما شفنا أرسطو بولس، يبقى ده دليل انه كان موضع ثقة شديدة. ايه بقى كانت العيلة دي بالنسبة للمسيح؟ حبائي ابنهم ماري مرقص اقاموا عمود، واحد من 70، أم مريم دي كانت فتحة البيت العلية، دي كانت بيت ماري مرقص، وكان المسيح يتردد عليها كثيرا، وزي ما هنشوف دلوقتي هيعمل الفصح المسيحي بقى، عشان زي ما هنشوف يعني عشان يبقى التعبير دقيق، مش بس اليهود اللي المسيح أكله يوم الخميس في بيت ماري مرقس. وآدي كمان الراجل أرسطو بولس موضع ثقة المسيح، عمل اتفاق ما بينه وما بينه، أنا هبعت لك 2 من تلامذتي تبقى أنت مجهز البيت وأنا حاجي عندك. قد إيه بقى العيلة دي كانت موضع ثقة السيد المسيح. برضه يا أحبائي دي كشفت لنا بقى أنه السيد المسيح كان منظم في حياته، يعني ما كانتش الأمور تمشي كده يعني هو كده كيفما اتفق، لا ده كان كل حاجة المسيح يرتبها. شفنا مثلا هو داخل يوم حد الزعف كان مرتب مع صاحب الحمار والجحش أن أنا هبعت لكم التلميذية. وبرضه على فكرة لو تذكروا لما اتكلمنا في الحادثة دي يوم حد الزعف ما كناش عارفين مين التلميذين، ما حد ذكر بقى في الإنجيلين الثلاثة، لكن إذا كان بطرس ويوحنا هم اللي أعدوا الفصح فيبقى احتمال كبير يكونوا هم نفسيهم اللي راحوا يجيبوا الأتان والجحش، لأن أرسل تلميذاه نعرفش اسمه. فيوم حد الزعف كان مرتب مع صاحب الأتان والجحش أن أنا هبعت 2 من تلامذتي تدوله أتان وجحش عشان أدخل بيهم أورشليم، كان مرتبها من قبلها. والنهاردة برضو مرتب من قبل يوم الخميس مع أرسطو بولس أن أنا هاكل الفصح في بيتك. دي تدل أن السيد المسيح كانت كل حاجة لها وقت ولها ترتيب ولها نظام. مش عارف يا عبايا الحاجات دي بتشدني جدا في شخص المسيح. كل ما الواحد يعني طول عمري بحب أعرف يعني المسيح كان بيفكر إزاي كإنسان، لأن دي صورة إنسان الله الكامل، كان فكره إزاي. ودي اللي كانت أكتر حاجة كانت شداني أن أنا أتأمل في حياة سيد المسيح، إن إحنا نقرب من فكر المسيح، إزاي كان بيفكر، إزاي كان بيرتب الأمور. فدي كشفت لنا أن السيد المسيح كانت كل حاجة يبقى مرتبها من قبلها، ما يسيبش الحاجة لوقتها، فهو إنسان منظم. ريتنا نتعود كده أحبائي في كل أمر في حياتنا تبقى كل حاجة ليها وقتها وليها ترتيبها وليها نظام، ما تمشيش الحكاية كده يعني زي ما بيقولوا جهجهوني، لا ليها ترتيب وليها نظام. ونفسه معلمنا بولس قال إلهنا إله ترتيب وإله نظام. طيب برضو عايز أقف عند الآية دي، أين المنزل حيث أكل الفصح مع تلاميذي؟ طبعا احنا عارفين يا أحبائي أنه عيد الفصح من أعظم أعياد اليهود على الإطلاق، عندهم 7 أعياد أعظمهم وأفخرهم ورأس أعيادهم هو عيد الفصح. عيد الفصح السنة دي ياخد قيمة أكتر، أنه ده الفصح الأخير في حياة سيد المسيح، بعدها هيتصلب، أو مش عايز أقول بعدها بقى عشان أكون دقيق، في أثناء عيد الفصح هيتصلب. طبعا عيد الفصح يا حبائي كتذكار في إسرائيل، عارفين القصة بترجع لأرض مصر لما كانوا إسرائيل موجودين في مصر مزلولين تحت نير فرعون في عبودية مرة، والشعب صرخ لربنا وربنا أرسل إليهم موسى وضرب مصر 9 ضربات، والضربة 10 الأخيرة اللي بيها خرج إسرائيل من مصر كانت قتل أبكار المصريين. ربنا قال له إن الملاك هيجتاز هذه الليلة. طبعا مش عايز أطلع برا الموضوع، لكن للي يحب يفكر الملاك اللي اجتاز ملاك ولا سيد المسيح، موضوع يعني للي يحب يعني ياخد الموضوع ده يقعد يدرس فيه، مين اللي عبر على بيوت المصريين، ملاك بمعنى ملاك بجناحة ولا ملاك العهد سيد المسيح، مين اللي قتل الأبكار؟ مش عايز أطلع برا الموضوع، لكن عبر الملاك المهلك على بيوت المصريين وقتل أبكار المصريين. طب أبكار العبرانيين نجوا إزاي؟ ربنا قال لهم بقى زي ما احنا عارفين القصة، خروج 12، يجيبوا خروف يذبحوه بتفاصيل دقيقة جدا في ذبح الخروف وأكله. كنت فاكر برضو مرة في أسبوع أعلام اتكلمنا بالتفصيل عن الفصح كرمز قوي للسيد المسيح. فبعد ما يذبحوا خروف الفصح ياخدوا الدم يرشوه على القائمتين والعتبة العليا، والبيت اللي مرشوش عليه الدم قال أرى الدم فأعبر عنكم. فكان ترتيب العيد كالآتي بحسب ما ورد في خروج 12 وتثنية، 16 يوم 10 نيسان كل عيلة إسرائيلية تشتري خروف، يقعد الخروف تحت الحبس لليوم 14 من نيسان، يذبحوه يوم 14 نيسان. بس ربنا حدد ميعاد الذبح، قال لهم تذبحوه بين العشائين، خروج 12-6. يعني ايه بين العشائين؟ بين عشاء يوم 14 وعشاء يوم 15، يعني ما بين العصر والغروب. العصر بتوقيت اليهود 9، يعني بتوقيتنا احنا دلوقتي الساعة 3 العصر، والغروب بتوقيت اليهود الساعة 11، وبتوقيتنا احنا دلوقتي الساعة 5. يبقى بين العشائين، بين العصر والغروب، من الساعة 9 للساعة 11 بتوقيت اليهود، أو بتوقيتنا احنا ما بين الساعة 3 والساعة 5، دول العشائين. في تثنية 16-6 وضح معاد الذبح، قال مساء نحو غروب الشمس. يبقى نقدر نحدد برضو بين العشائين بتحديد آخر، إنها ما بين غروب الشمس وما بين العتمة اللي هي بيسموها الشفق، يعني الشمس غربت بس الدنيا لسه ما ظلمتش، الفترة ديت بين العشائين، ده وقت ذبح الخروف. مش حاسبة الأحداث بقى، ده الوقت اللي السيد المسيح أسلم فيه الروح على الصليب. يا رب يا من سلم الروح في يد الآب عندما علقت على الصليب في الأجبية، يا رب يا من سلم الروح في يد الآب عندما علقت على صيف وقت الساعة 9 ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. الساعة 9 اللي هي العصر بتاع 14 نيسان، يعني أول وقت ينحر فيه أول خروف الساعة 9 أو الساعة 3 العصر، اللي هي الوقت اللي المسيح سلم فيه الروح، نفس الوقت. طيب عيد الفصح دوت كان زي ما قلت لكم 14 نيسان في غروبه هنذبح الخروف، يبقى دخلنا فيه 15 نيسان، لأن احنا بنذبحه ما بين نهاية 14 وبداية 15، فيبقى بناكل الخروف يوم 15، لأنه الذبح بياخد وقت، احنا هنبتدي نذبحه الساعة 3. طيب عندنا من 3 لغاية 6 يبقى اليوم خلص. طبعا ذبح الخروف ياخد أكتر من كده، يذبحه ويسلخه وما يكسرش عظمة منه ويشويه، كل دوت هياخده من 3-6، فعبال ما نبتدي ناكل الخروف هنبقى ادخلنا في يوم 15 نيسان. يبقى في 15 نيسان احنا بدينا اكل الخروف، كان يوم 15 نيسان ده يسمى عيد الفطير. عشان كده العيدين دول متداخلين، احنا هنيجي يوم 14 نيسان في نهايته الساعة 9 بتوقيت اليهود، يعني فضل 3 ساعات واليوم يخلص، هنبتدي نذبح الخرفان، ما ينفعش نذبحها قبل كده، ففي الثلاث ساعات دول يدوبك نكون ذبحنا الخروف وشويناه، فعبال ما نبتدي ناكل هنبقى ادخلنا في يوم 15 نيسان. فكان يوم 15 نيسان ده يسمى عيد الفطير. وربنا قال لهم في سفر خروج 12 انكم تقعدوا عيد الفطير من يوم 15 نيسان لمدة 7 أيام، يخلصوا يوم 21 نيسان. قال له السبع أيام دول اسمهم عيد الفطير. الكلام ده موجود في خروج 12 وتثنية 16 ولاوين 23. قال له ايه عيد الفطير دوت؟ قال له تقعد 7 أيام تاكل خبز غير مختمر، فطير عيش مفهوش خمير. قال له ليه؟ قال له لما بتذبح الخروف بتتذكر الخروج من مصر وذبح الخروف وعبور الملاك المهلك. طيب لما قلت لكم اذبحوا خروف الفصح في مصر قلت لكم تاكلوه على عجلة، لأنك هتاكلوه وهتطلعوا من مصر، فمش هتلحقوا تخبزوا العيش بتاعكم، فهتاكلوا العيش غير مختمر، علامة العجلة، علامة السرعة، ملحقوش يستنوا العجين لما يخمر، فكلوا فطير. فلو عشان تفتكروا ديت تقعدوا 7 أيام تاكلوا فطير، ده المعنى الحرفي. طبعا المعنى الروحي الخميرة رمز للشر، عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول لنا في كورنثوس ان احنا نعيد لا بخمير الخبث والشر بل بفطير الاخلاص. فالخميرة في كورنثوس الاولى تشير للايه؟ للشر. قال لهم تقعدوا 7 ايام ما تاكلوش خمير، يعني اللي يتناول من جسد الرب ودم عيد الفصح، رقم 7 رقم كامل، يفضل 7 ايام، يعني يفضل كمال ايام حياته على الارض لا ياكل خمير، لا يقترب من خمير الشر. واللي يساعده على كده ان يفتكر ان هو حيرحل ليس من ارض مصر كما كان اسرائيل في خروج 12، بل من الارض كلها للسماء. فدي تخليه في حال عجله، بياكل الفصح بعجله، بياكله على خبز غير مختمر، استعداد للانطلاق من غربة العالم. بص يا حبايب، عزوبة الطقس في العبادة اليهودية اللي استوحت منه الكنيسة بقى الطقس في كنيستنا، يعني شوفوا الممارسات ديت لما اليهودي يمارسها بوعي، ها إيه يبقى ايه جمالها وايه حلاوتها وايه عزوبتها على ذات المثال. يعني لما بقى نشوف طقس كنيستنا، الطقس يا أحباء النور سبيرة روح يزهق، أقول لكم بصراحة طقس في الكنيسة لو مورس بلا روح حاجة تخنق. لكن لما الإنسان يبقى فاهم ليه كده والمعاني الروحية دي تتوارد لذهنه في أثناء ممارسته للطقس، تخلي القلب ملتهب في العبادة. عشان كده بصدق يا أحباء صدقوني بأمانة، رغم ضعفي الشديد، يعني ما فيش حاجة اسمها ان الواحد يزهق في القداس. اقول لكم بالامانة، ان فعلا الانسان بقى يعي ايه اللي بيحصل في القداس والمعاني الروحية اللي وراء الممارسات الطقسية او الحركات الطقسية البسيطة ديت، لو الانسان فاهم مش ممكن، يعني هيسرح يروح فين؟ يسرح يروح فين؟ اذا كنا في عيد الميلاد بتشوف الصينية وابونا حاطت عليها النجمة اللي فوق، لما الواحد يبص للنجمة على طول لا اراديا مخه يروح على فين؟ نجم ظهر في المشرق يقود المجوس إلى حيث الطفل الموضوع في المزود، قمطته، نيجي نحط قربانة الحمل نحط تحتها الفاف. طب ما إيه لازمتها؟ سؤال ما حدش فيكم سأل نفسه، يعني هو يعني إيه لازمتها؟ ما نحط القربانة في الصينية وخلصنا، إيه لازمة اللفافة اللي تحت دي؟ وابونا ياخدها ويمسحها ويحطها على عينه، إيه ده؟ دي اللفائف اللي تقمط بيها ربنا يسوع من إيد أمنا، قمطته. دي لوحدها ممكن تخلي الواحد قلبه يصرخ اللحظة دي في القداس، ويفضل الواحد طول القداس مش 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 مشغول غير بالأقمتة، ان انت تشوف ابونا كده خد اللفافة ومسح بيها الصينية وحطها على جنب. بقول لكم يا حبايبي الطقس بديع، بس لما نفهم ايه اللي احنا بنعمله في الطقس، بقول لك بصراحة رغم الضعف الشديد اللي احنا فيه مستحيل تسرح في القداس. انا بقولها لك بصراحة مستحيل، ما تعرفش تسأل هسه هتروح في ايه، انت هتلحق. سرحت في الاولى جات لك الثانيه جات لك الثالثه جات لك ابونا اللي بيلف جات لك الشريه، ما تلحقش تسرح، ما تلحقش تسرح، تسرح تروح فين تسرح؟ نرجع للعيد اليهودي بقى. فمن هنا بقى زي ما بقول لكم ارتبطوا العيدين ببعض، عيد الفصح بعيد الفطير. كان من عادة اليهود بأحبائنا، كل ده مش بسرده للمعرفة يا أحبائي، لا ده أنا ده بسرده لأنه ده هيساعدنا جدا جدا في فهم أمور دقيقة ومهمة في أحداث السيد المسيح، في أحداث السيد المسيح وفي أحداث أسبوع الألام. كانت عادة اليهود بقى يعملوا إيه؟ يجي يوم 14 نيسان يروحوا الشغل، بس لازم يرجعوا قبل الظهر. ليه؟ الظهر اللي هو الساعة 6، عشان يبقى عنده من الساعة 6 لغاية الساعة 9 بيستعد انه 9 هيبتدي يذبح الخروف، فلازم يجي من الشغل اليوم ده بدري. في الأيام العادية كان يرجع من الشغل في الغروب الساعة 5، لا كان يوم 14 نيسان يرجعوا الظهر. برضه يا أحبائي يعني معلش أنا مش عايز أسبق الأحداث، بس لما تيجي بقى في أحداث يوم الجمعة، وزي ما هنشوف يوم الجمعة كان هو 14 نيسان، نسمع عن سمعان القيرواني راجع من الحقل. محدش فيكم فكر فيها؟ حد بيرجع من الحقل الساعة 12 الظهر؟ انت عم مش رايح تشتغل، مفروض ترجع في الغروب. لا، ده السيد المسيح وهو حامل صليبه سخروا سمعان القيرواني رجل راجع من الحقل. ايه عم اللي مرجعك من الشغل بدري؟ قال لك اصل النهارده 14 نيسان لازم نرجع قبل الظهر عشان النهارده هنذبح الخروف الساعه 9. فسخروه ليحمل صليبه خلفه. ولكم انا مش بس بالمعلومات دي بتفهمنا الانجيل وبتفهمنا الاحداث بتاعت الانجيل. فبقول كان من عاده اليهود يوم 14 نيسان يرجعوا من الشغل قبل الظهر، يفضل الفطره من الساعه 12 بتوقيتنا يعني لغايه الساعه 3 اللي هي من الساعه 6 بتوقيت اليهود لغايه الساعه 9 ينقي البيت من الخميره، لانه ما ينفعش يذبح الخروف وفي خميره في البيت، لانه بعد ما هنذبح الخروف لازم هنقعد ناكل فطير لمده 7 ايام، فيقعد الفطره دي ينقي البيت. شوف بقى في تقليدات اليهود بقى احبائي، يجي الراجل رب الاسره كده يجيب شمعة ويقعد يلف في كل اركان البيت عشان يتاكد ان الخميره انتزعت من البيت، واول ما يعلن ان البيت خالي من الخمير كل افراد الاسره يهيصوا، ولو في خميره مش هناكل الخروف. طيب بعد ما نقينا البيت من الخمير، برضه يا احبائي مش بقولها معلومات، انا مش عايز اسبق الاحداث، بس يعني ما هي دي هتقودنا لنقطه مهمه. يوم الخميس المسيح اخذ خبز وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي. لو اليوم دوت يوم عيد الفصح، منين جه خبز مختمر في البيت يا يسوع؟ ده انت كده تبقى كسر الشريعه، جبت منين خبز مختمر؟ ده المفروض قبل ما تذبح الخروف تتاكد ان البيت خالي من الخمير. لا، المسيح اخذ خبز مختمر، عشان كده احنا ناخد في القداس قربانه فطير زي الكنيسه الكاثوليكيه، خبز غير مختمر؟ لا، قربانه منفوخه كده خمير. طب جت منين؟ قال لك لا، ما احنا يوم الخميس احنا 13 نيسان لسه، احنا يوم 14 نيسان من الساعه 12 الظهر للساعه 3 العصر هننقي البيت من الخمير، ده هيبقى يوم الجمعه، لكن احنا النهارده الخميس ففي خبز مختمر في البيت. معلش انا سبقت الاحداث، بس انا عايز اقولكم احبائي ان النقط دي لما احنا بنسردها مش للمعرفه مش للمعلومات، لا دي هتفهمنا احداث هتيجي بعد كده. فزي ما قلت لكم يرجع من الشغل يوم 14 نيسان الظهر، ينقي البيت من الخميره من الظهر لغايه العصر الساعه 3، من الساعه 3 للساعه 5 بالتوقيتات بقى بتاعتنا هيبتدي يذبح الخروف، يذبحه 3 3 ونص 4 4 ونص زي ما هو عايز. فمن هنا يوم 14 نيسان اللي هو يوم الذبح ارتبط بيوم 15 نيسان اللي هنبتدي ناكل فيه. احنا ذبحنا في 14 لكن اكلنا في 15 لان ذبحنا في نهايه يوم 14، قبل ما جهزنا الاكل كنا دخلنا في يوم 15. فمن هنا ارتبط عيد الفصح 14 نيسان باول ايام الفطير 15 نيسان. عشان كده بقى يوسيفورس المؤرخ اليهودي قال انه عيد الفصح وعيد الفطير يعتبران عيدا واحدا مدته 8 ايام، السبعة بتوع الفطير ويوم 14 نيسان دخل معاهم بقوا كأنهم 8 ايام، والثمان ايام دول يتسموا ايام الفطير. يبقى اذا يا احبائي ملخص الاحداث لغاية دلوقتي، المسيح في بيت عنيا قضى النهار كله بتاع يوم الخميس في بيت عنيا، بعد كده ارسل 2 من تلامذته من بيت عنيا لأورشليم عشان يجهزوا الفصح، وداهم العلامة ماري مرقس اللي حامل جرة المية، دخلوا البيت سألوا رب البيت أرسطو بولس عن المكان، وراهم علية كبيرة مفروشة مزينة معدة للفصح. فضل قاعد المسيح في بيت عنيا لغاية المساء. برضو خدوا بالكم الحتة ديت، احنا بنفتكر المسيح عمل الفصح، برضو مش عايز اقول الفصح عشان بتعبيري دقيق، بنفتكر ان المسيح اخذ الخبز وكسر الصبح. الإنجيل قال إيه؟ ولما كان المساء اتكأ مع الاثنى عشر. يبقى قضى كل نهار يوم الخميس في بيت عنيا، وبالليل اتحرك من بيت عنيا وصل أورشليم في المساء، قعد مع تلامذته وأكلوا العشاء الأخير. ده إمتى؟ يوم الخميس بالليل في المساء. طيب قبل ما ندخل للعليا أحبائي ونشوف منظرها ونشوف إيه اللي حصل جوه العليا دي، طبعا هتبقى حديث المرة الجاية عشان ما تتخضوش يعني، بس في سؤال ده اللي أنا أرد عليه ونختم به حديث اليوم. إيه السؤال دوت؟ معروف إن استاد المسيح صلب يوم الجمعة، ما فيش فيها نقاش، وأسس الإفخارستيا يوم الخميس برضو ما فيش فيها نقاش، الكل متفق على كده. السؤال بقى أو ثلاث أسئلة في الحقيقة، يوم الخميس المسيح دبح خروف ولا ما دبحش؟ يوم الخميس المسيح أكل الفصح ولا ما أكلش؟ يوم الخميس هو كان معاد الفصح ولا ما كانش؟ بنسأل الثلاث أسئلة دول ليه؟ لأنه لو حطينا الأناجيل الأربعة جنب بعض يبان في تناقض في الأناجيل، ما لم نعرف إجابة على الثلاث أسئلة دول. أقول لك الأول الأناجيل الأربعة قالت إيه ونشوف التناقض. متى قال وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له أين تريد أن نعد لتأكل الفصح؟ قال لهم روحوا الحتة الفلانية، وقعد مع تلامذته. تفهم من كده أنه ده الفصح. طيب روح لمريم مرقس في اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ قال لهم روح هتلاقوا فلان ادخلوا في علية، وجاب الليل قعد وأكل. تفهم أنه دوت الفصح. تروح للوقا يقول لك وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح، بعد تلامذته مشي ورا ماري برقص دخلوا البيت جهزوا بالليل أكل مع تلامذته. يبقى تفهم من متى ومرقص ولوقا إن هو قعد أكل الفصح يوم الخميس. ماشي. طيب لما تروح ليوحنا تجد الحكاية مش كده خالص، تجد يوحنا يؤكد وبإصرار إنه الفصح ما كانش الخميس كان الجمعة. أولا ليه يوحنا بيأكد ديت؟ أكتر من حاجة. يوم الخميس وهم قاعدين يأكلوا السيد المسيح ميل على يهوذا وقال له ما أنت فاعله فافعله بأكثر سرعة، فخرج. يقول الكتاب إيه؟ ففهم التلاميذ إنه قال، إن المسيح قال له يعني أن يشتري ما نحتاجه للعيد. طب اللي بيشتري حاجات العيد بيشتريها قبل العيد ولا بعد العيد؟ قبل العيد. يبقى تفهم من يوحنا إن إحنا لغاية يوم الخميس لسه العيد ما جاش. طيب يوحنا في محاكمة السيد المسيح يوم الجمعة يقول لك إنه بيلاطس جلس على كرسي الولاية ونادى يسوع. اليهود لم يريدوا أن يدخلوا إلى دار الولاية لألا يتنجسوا فيأكلوا الفصح. يبقى لغاية محاكمة السيد المسيح، هو اتصلب الساعة 12 يعني لغاية قبل الساعة 12 لسه ما كانش الفصح، احنا يوم الجمعة، يبقى يوم الخميس ما كانش فصح. في أحداث الصليب برضو يوحنا يقول لك سمعان القيرواني سخروه علشان يحمل الصليب. طيب لو كان الفصح يوم الخميس، اديني فهمتك بقى، يبقى يوم الجمعة أول أيام الفطير، اليوم ده يعامل معاملة السبوت، حدش يعمل فيه حاجة، أول يوم وآخر يوم، يبقى مستحيل إن حد اليوم دوت يكون راجع من الحقل. يبقى معنى كده إنه يوم الخميس ما كانش الفصح. طيب متى ومرقص ولوقا نفهم منهم إنه يوم الخميس كان الفصح في حين إن يوحنا يؤكد لينا إنه الفصح كان الجمعة. ده تأكيد آخر من عند يوحنا يقولك إنه الفصح كان الجمعة، فيبقى يوم السبت أول أيام الفطير. فيقول يوحنا عن يوم السبت لأن ذلك السبت كان عظيما. ليه عظيم؟ نمرة واحد هو يوم سبت، نمرة اتنين السنة ديت جه أول أيام الفطير. أول أيام الفطير ده جه حد اتنين تلات أربع أيام يعامل معاملة السبت، فالسنة دي هو سبت وحيعامل معاملة السبت فبقى سبت تربيع. فقال لك لأن ذلك السبت كان عظيما. طيب لو الفصح كان الخميس يبقى أول أيام الفطير الجمعة، يبقى تاني أيام الفطير السبت، بقى سبت عادي. لا، ده يؤكد يوحنا أنه الفصح كان الجمعة. تقول لي طب في تناقض بين الأناجيل، عرفتوا ليه بقى احنا لما بنسأل الثلاث أسئلة دول؟ مش يعني مش كده يعني حاجة للمعرفة، لا فعلا. المسيح دبح خروف ولا ما دبحش، أكل الفصح ولا ما أكلش، يوم الخميس كان هو عيد الفصح ولا كان يوم الجمعة؟ وإلا هيبقى فيه تناقض في الأناجيل. أرجو يا أحبائي ببساطة شديدة لما نرجع للي قاله متى ومرقس ولوقا نقراها بهدوء. بيقول لك وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ طب من الكلام اللي أنا قلته، لو إحنا أول أيام الفطير يبقى لسه هنأكل الفصح ولا الفصح اتاكل امبارح؟ الفصح يبقى اتاكل امبارح، امبارح كان الفصح والنهاردة أول أيام الفطير. طب هم رايحين له أول أيام الفطير بيقولوا له فين عايز تاكل الفصح؟ يبقى الجملة هنا في حاجة مش صح، لأنه في الحقيقة فعلا الجملة دي مترجمة ترجمة غير دقيقة. في أول أيام الفطير، أو بحسب ما ذكر ماري مرقس، في اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح. لا، هم مش بيذبحوا الفصح في اليوم الأول من الفطير، هم بيذبحوا الفصح قبل اليوم الأول من الفطير. قال لك ما فعلا الترجمة هنا مش دقيقة. في اليوناني كلمة الأول هنا اللي ترجمت في إنجيل ماري مرقس هي مش الأول، هي قبل. ترجمة هنا مش دقيقة. طب لو حبينا بقى نترجمها صح، قبل يوم الفطير. ايه يوم الفطير ده يا ماري مرقس؟ حط كده بين قوسين، الذي يذبح فيه الفصح. قبل يوم الفطير، شيل يوم الفطير دي وحط قبل اليوم اللي يذبح فيه الفصح. حصل ايه؟ قعد المسيح مع تلامذته في العلية يوم الخميس. يبقى ما فيش أي تناقض في الأناجيل، وما فيش أي التباس في ميعاد الفصح، بل واضح جدا أن المسيح قعد يوم الخميس قبل اليوم اللي بيتذبح فيه الفصح. طب إحنا يوم الخميس اليوم اللي هيتذبح فيه الفصح الجمعة، فإحنا قعدنا اليوم اللي قبل ذبح الفصح. يبقى يا إحبائي ما فيش فيها مجال للشك مطلقا. أنا مرة عملت وعظة كاملة 7 نقط من الكتاب ومن الطقس ومن التاريخ، مش فاكرهم يعني، كانت وعظة كاملة. كنا في بداية أسبوع الألام في سلسلة حياة المسيح، مش فاكر اسمها، كنا مسمينها متى صلب المسيح أو حاجة زي كده. 7 براهين يا أحبائي تؤكد مما لا يدع مجال للشك أو للالتباس إنه الفصح كان يوم الجمعة، وإلا حندخل في مشاكل. يعني أولا هو ده كلام الإنجيل ديك شفته، نمرة 2 حتدخلنا في مشاكل في الطقس، جبنا ابنين خبز مختمر. نمرة 3 بقولك هيظهر للأناجيل ان فيها تعارض، متى ومرقس ولوقا حاجة ويوحنا حاجة. لا 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 لا، مفيش مشكلة ومفيش اي اختلاف، لكن القضية انه فعلا المسيح قعد يوم الخميس قبل اليوم اللي يذبح فيه الفصح. الكلام بتاع النهاردة أعتقد محتاج إن احنا نرجع للوعظة بتاعت متى صلب المسيح علشان تتضح الأمور لينا، إنه يوم الخميس ده ما كانش عيد الفصح بتاع اليهود. في آيات تانية في الإنجيل بقى تبين إن المسيح استعجل القعدة مع التلامذة. في متى 26 لما بعت لأرسطو بولس يقول له إيه؟ إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح. يعني أنا مش هلحق يوم الفصح، مش هلحقه، وقتي قرب، بس أنا عايز أعمل الفصح، فعشان كده اجتمع قبلها بيوم. أيضا نستشفها من لوقا يقول لهم شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. طب ما لو ده معاده، إيه شهوة اشتهيته؟ ما أنت كل سنة بتاكل الفصح معاه. لا، السنة دي قال لهم أنا نفسي أقعد أكل الفصح ده معاكم قبل الصليب. طب إمتى هيجي الفصح؟ قال هيجي وقت الصليب، فأنا اشتهيت ان انا اقعد معاكم قبل ميعاده. فبقول يا احبائي، اذا الخلاصه بقى اللي نطلع بيها من كل دوت، المسيح ما ذبحش خرفان يوم الخميس، المسيح ما اكلش الفصح يوم الخميس. اجتماع يوم الخميس كان قبل عيد الفصح. احنا الخميس 13 نيسان 5 ابريل. طب الفصح في السنة صلب المسيح 14 نيسان يوم الجمعة. طيب عمل ايه السيد المسيح؟ عمل عشاء على مثال الفصح اليهودي، لكن بدون ذبح الخروف. احنا قبلها بيوم قعدنا كأننا هنذبح الخروف، مشينا بنفس الطقس بتاع اليهود العشاء. طيب اللحظة اللي المفروض نذبح فيها الخروف، ما ينفعش نذبحه النهاردة، الخروف يذبح بكرة. راح هو خد الخبز وقال لهم خذوا كلوا، هذا هو جسدي. عرفت ليه بقى معلمنا بولس الرسول قال لك؟ لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. ما بقناش محتاجين بقى للفصح ده، المسيح شال المرموز وأسس المرموز إليه. قعدنا زي نظام اليهود، اللحظة اللي المفروض الخروف يتذبح فيها، لا المسيح ما ذبحش خرفان، والكتاب ما قالش انه ذبح خرفان، لكن في الوقت دوت خد خبز وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسد. يبقى بيعلن ان جسده هو ده الفصح الجديد. الكلام دوت يا احبائي قالوه كثير من الاباء، وعلى رأسهم القديس اغناطيوس الشهيد في الرسالة نمر 20 لكنيسة افسس، اكد ان يوم الخميس اللي اجتمع فيه السيد المسيح مع تلامذته كان 13 نيسان. وكان يا احبائي دي تبقى علة الدينونة بالأكثر على اليهود، انه قتلوا المسيح يوم العيد والشريعة تحرم القتل في العيد، حتى ولو الشخص مذنب ما يتقتلش في العيد، فدي علة الدينونة بالأكثر على اليهود. يبقى خلاصه حديث اليوم يا احبائي، نهار الخميس كله المسيح قضاه في بيتعانيا، بعت 2 من تلامذته لاورشليم عشان يجهزوا للعشاء الاخير بقى، عشان يبقى التعبير دقيق. في العصر اتحرك من بيتعانيا، وصل لاورشليم ومعاه تلامذته، ودي اخر مره بقى المسيح هيمشي في الطريق دوت. احنا طول الاسبوع ده رايحين جايين في السكه ديت، بيتعانيا راجعين لاورشليم، من اورشليم لبيتعانيا. يوم الخميس العصر آخر مرة المسيح هيطأ بقدميه الطريق دوت خلاص. العجيب أنه هو ماشي ذات الطريق دوت من 4 أيام، وهو ماشي في نفس السكة دي كانت الجموع بتهتف من بيت عنيا لأورشليم، أصنى يا ابن داود، مباركة مملكة أبينا داود. النهاردة بيمشي المسيح في هدوء مع تلامذته، ودخل المدينة بقولك من 4 أيام ارتجت المدينة في دخوله. طب النهاردة يوم الخميس وهو داخل من أبواب أورشليم في هدوء في سكون لم يشعر به أحد. وصل أورشليم في المساء، ولما كان المساء اتكأ مع 12. مش هنلحق بقى ندخل العلية ونشوف إيه اللي حصل في المتكأ دوت، لأنه كان المساء. بنعمة ربنا نسيبها مرة بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.